بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على حرمة الله، وتقدم الاستدلال برواية تحف العقول. أما الدليل الثاني فهي رواية الأعمش، حيث ورد فيها في تعداد الكبائر. نقرأ الرواية جزء من الرواية لطولها. جاء في الرواية هكذا في وسائل الشيعة الجزء 15 صفحة 331، الجزء 15 صفحة 331، قال: وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: والكبائر محرمة، وهي الذي ذكر الفقهاء كثير منهم في أوائل الرسالة العملية، وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين، إلى أن قال محل الشاهد. نعم. والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة، مكروهة مبغوضة، كالغناء وضرب الأوتار، في مقام تعداد الكبائر، كالغناء وضرب الأوتار. هذا محل الشاهد. فقد استدل بهذا المقطع لإثبات أن اللهو من الأمور المحرمة. والمصنف في مقام نقله للرواية ذكر لفظا زائد، وهو الاشتغال، حيث قال: حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي. ولفظ الاشتغال لا وجود له في الروايات الواصلة إلينا، فلعله بلي الشيخ والله العالم بحسب النسخة الموجودة التي رآها، بل يوجد فيها لفظ الاشتغال، وإن كان هذا لا يخلو عن بعد، لبعد أن الشيخ ظفر بنسخة لم تصل إلى أحد ممن بعده، إذ لم ينقل أحد لفظ الاشتغال في هذه الرواية. فحينئذ نسأل: ما هو المراد من الملاهي التي جعلت من الكبائر؟ ذكر المصنف أنه توجد ثلاث محتملات بدوا في المراد من الملاهي. المعنى الأول، ولعله هو الذي يتبادر إليه الذهن عند سماع هذا اللفظ، المراد منه الآلات التي تستعمل في عملية أو تستعمل لأجل الله، فيقال هذه ملاهي. ويكون الملاهي جمع ملهات، اسم آلة، مفتاح، ملهات، يكون ملهات اسم آلة، وهي الآلة التي تستعمل في أي عملية؟ في عملية الله، في ما يصدر، ما يتلهى الإنسان به. وإذا أطلق هذا اللفظ قد يقال المنصرف منه عرفا من التعبير بالملاهي، يعني آلات الله، أي الآلة التي تستعمل لأجل الله، ويكون حينئذ جمع مفعال، بل مفتاح، بل ملهات. ولأن هذا هو المعنى الذي قد يتبادر إليه الذهن عند سماع اللفظ، أراد المصنف أن يستبعده في كونه مرادا من الرواية، وإن كان لفظ الملاهي لعله إذا سمع وإذا أطلق يراد منه الآلات التي تستعمل لأجل الله. وذكر أن هناك نكتة داخلية في الرواية تمنع من حمل هذا اللفظ على اسم الآلة، وهو أنه مثل على الملاهي بالغناء، والغناء هو عبارة عن الكيفية التي يخرج منها الصوت، هذا يسمى غناء، كيفية للصوت، وليس هو آلة من الآلات كالمفتاح أو المضراب أو ما شاكل ذلك. لأن الظاهر أن اسم الآلة ما له تقرر في نفسه بغض النظر عما يصدر من المكلف من الله، بالتفتين إن شاء الله. والغناء لا تقرر له في نفسه بغض النظر عما يصدر من الإنسان من الكلام، فاسم الآلة كمفتاح وغيرها من الآلات ما له وجود منحاز ومتحقق بغض النظر عن المكلف، بغض النظر عن الفاعل، وهي الآلة التي يستعين بها لإنجاز عمل ما، مثل المفتاح لأجل أن يفتح. والغناء لا ينطبق عليه هذا المعنى من اسم الآلة، فهو من جهة كيفية للكلام، فهي من الحيثية الوصفية، أو أنه فعل للمكلف وهو الغناء، إما أن نلحظ الغناء كفعل أو نلحظ الغناء كواصف، كصفة، كاتصاف الفعل الصادر بأنه على نحو التغني، على نحو الكيفية المطربة. فليس الغناء اسم آلة بهذا اللحاظ، ولا وجود له منحاز متقرر عن الشخص يستعمله الشخص لإنجاز عمل كالمفتاح وما شاكل ذلك. إذن لا يمكن أن يراد من الملاهي هاهنا اسم الآلة، لأنه ذكر التمثيل له بالغناء. واضح إن شاء الله الفكرة. المحتمل الثاني أن الملاهي عبارة عن جمع للمصدر وهو الملهى، والمراد من الملهى عبارة عن اللهو، لها يلهو لهوا وملهى مصدر ميمي، فيكون المراد منه المصدر الميمي، وحينئذ يكون المراد من الملهى وجمعها الملاهي هو عبارة عن نفس اللهو والحركات اللهوية التي تصدر من الإنسان، هذه الحركات اللهوية من التصفيق أو التصفير أو ما شاكل ذلك تسمى ملهى وتسمى ملاهي، هذه ملاهي. فتدل الرواية على أن الاشتغال بالله، واضح، الاشتغال بالله وهو الحدث المنسوب لفاعل ما، لأن المراد من المصدر ما هو؟ الحدث المنسوب لفاعل ما، هذا هو المراد من المصدر. فنلاحظ هذا الحدث وهو الله بما هو منسوب لفاعله، وتدل الرواية على أن اللهو محرم، اللهو محرم وهو من الكبائر، وهذا ينطبق على الرواية عندما عبرت بالغناء، فإن الغناء سنخ من اللهو يصدر من المكلف.
واضح إن شاء الله. الغناء،
فالغناء سنخ من اللهو يصدر من المكلف، فيقال الغناء ملهى للإنسان.
واضح.
ملهى، ويكون منظور الرواية إلى جميع الحركات، هي الملهى يعني جميع الحركات، جميع الحركات اللهوية الصادرة من الإنسان، أي إذا لاحظناها منسوبة للفاعل تكون محرمة.
لذلك عن باب الاشتغال.
نعم.
لذلك عن باب الاشتغال.
اشتغال، نعم، اشتغال بالملاهي، لأنه ما هو المحرم؟ فعل المكلف، وما هو فعله؟ الاشتغال بهذه الحركات، مو نفس الحركة بما هي حركة له هي موجودة بغض النظر عن نسبتها إلى الفاعل، فالملحوظ فيها فعل الفاعل، ولهذا يكون الملحوظ حينئذ المعنى المصدري. هذا هو المحتمل الثاني. المحتمل الثالث أن يكون المراد منها المعنى الوصفي، والمراد من المعنى الوصفي هو لحاظ حيثية اتصاف الفاعل بها، بأن يكون الفاعل لاهيا، اتصاف الفاعل بأنه لاهيا، يقال حينئذ لاحظنا بلي الله، بأي معنى؟ بالمعنى الوصفي، فيعبر بالملهي أو الملهي على احتمالين، إما ملهي أو ملهي. بيان ذلك، ذكروا أن المعنى الوصفي يعني ما يدل على الوصف، وهذا ليس له عنوان مستقل عن المشتقات، فإن اسم الفاعل يدل على معنى وصفي، واسم المفعول أيضا يدل على معنى وصفي، ضارب وصف، مضروب وصف. واضح. المضروبية الضاربية من قبيل الأوصاف، وهنا اختلفوا في أن الملحوظ في كلام المصنف عندما قال الوصف، هل هو الملحوظ اسم المفعول الذي يكون وصفا، أو اسم الفاعل الذي يكون وصفا، لصلاحية كل منهما للوصف للمعنى الوصفي. فهنا محتملان. المحتمل الأول أن يكون الملحوظ في الوصف اسم المفعول، ويكون حينئذ المنظور الملهى. بيان ذلك أن الفعل هنا لها، لها يلهي، أو لهي، لهي يلهي، نظير رضي ير رضي، بل من باب رضي يرضى، مو يلهى، يلهى مو يلهى، يلهى لهي يلهى من باب رضي يرضى. واسم المفعول حينئذ يأتي على مفعول مرضى، بل مرضوي أصلها، تنقلب الواو إلى ياء فيقال مرضي، فمرضي مأخوذ من رضي يرضى، فهو مرضي يعني مما وقع عليه الرضا، فيكون الملحوظ مرضي اسم مفعول، أصلا مرضوي تقلب الواو إلى مفعول، لأنه اسم مفعول، مفعول ما يكون على وزن مفعول.
فيكون حالنا كحالنا حال ملأ كمرضي ملهي كمرضي بحيث يكون الفعل المأخوذ الفعل الثلاثي وهو رضى يرضى فهو مرضوي فهو ملهوي تقلب الواو إلى ياء فيصير مل ملهي فيكون اسم المفعول هنا على حذو مرضي ملهي فيكون المراد من عبارة المصنف اسم المفعول مل ملهي واضح إن شاء الله مثل راضي يرضى مرضي لهي يلهى مل ملهي ويكون حينئذ الملحوظ شنو اسم مفعول إذا لاحظنا الحركات التي تصدر من المكلف وهي الحركات اللهوية يقال أن هذه الحركات أوجبت اتصاف المكلف بكونه لاهيا فوقعت الحق فوقع اللهو على المكلف بمعنى أن الحركات اللهوية أوجبت أن يكون المكلف يقع في الله وقع عليه الله فإذا هذا الفعل وهو الله تارة يلحظ حيثية كون الحركة صادرة من الفاعل فيعبر عنه بالمصدر وتارة يلحظ هذه الحركة بما أنها أوجبت اتصاف الإنسان بأنه مما صار لاهيا فيكون الملحوظ اسم اسم المفعول وهو وقوع حيثية اللهو على المكلف فهذه الحركات اللهوية أوجبت اتصاف المكلف بأنه لاهيا فيكون الملحوظ اسم المفعول ومن هو الذي فعل فيه الله هي نفس هذه الحركات اللهوية إذن هذا اللهو هي الحركات تارة تلحظ بما هي منسوبة إلى الفاعل من حيث النسبة الصدورية يقولون فيكون الملحوظ هو أي معنى؟ معنى المصدر تارة تلحظ الحركات اللهوية بما لها وجود هذه لحظات بما لها وجود صادر من الإنسان وينسب إلى أن أوجب حصول حالة اللهو عند الإنسان فيكون الإنسان لاهيا فيكون حينئذ المحرم هو اتصافه وأن يكون الإنسان متصفا بكونه لاهيا هذا معنى اسم المفعول المحتمل الثاني يصير حالك حال مرضي من وقع عليه الرضا من فاعل الرضا الله من فاعل الله في الإنسان تلك الحركات مثل التصفيق والتصفير وما شاكل ذلك الاحتمال الآخر أن يكون الوصف من باب اسم الفاعل من باب الألهاء من باب لهي يلهاء من باب الإفعال ألهاء دائما اسم الفاعل يؤخذ من الفعل اللازم ويحول الفعل المتعدي الثلاثي إلى فعل لازم بأن يقول شوف الصار بأن ندرجه في باب الإفعال الفعل الثلاثي المتعدي يمكن أن يحول إلى فعل لازم بأن يدرج في باب الإفعال إذا أدرجنا في باب الإفعال فيتحول إلى فعل لازم فلا يصاغ منه اسم المفعول سيصاغ منه حينئذ متعينا اسم الفاعل فالملحوظ هنا ألهى يلهي ملهي بالضم مو مرضي ملهي لا ملهي مأخوذ من أي باب من باب الإفعال أفعل يفعل مفعل اسم الفاعل مفعل فيكون هذا ملهي فالملحوظ اسم الفاعل وهو الملهي ويكون الملحوظ حينئذ لحاظ المعنى الوصفي كضارب وقاتل، وهو حيثية من اتصاف الفعل بكونه ممن فعل الفعل، لا ممن وقع عليه الفعل. فيحتمل في أن يكون الملحوظ في الملاهي جمع لملهي. إذا تبين أن الملاهي بدوان إما أن تكون جمع لما هو اسم المفعول مثل مرضي ملهي، أو أنه جمع لما يكون من اسم الفاعل وهو الملهي من باب الإفعال، لا من باب فعل يفعل، من باب أفعل. دائما الفعل المتعدي يتقلب إلى باب الإفعال، إذا تعدى إلى مفعول يتعدى إلى مفعول واحد، يتعدى إلى مفعول واحد يتعدى إلى الله لازم. وقد ذكر بعض المحشين في أسرار المكاسب، وهو الشيخ فتاح الشهيدي، وهو أنه وإن كان هذا بدوا محتمل الوصف يأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول، فاسم المفعول من لهي بل واسم الفاعل من باب ألها، ولكنه ما يكون من اسم الفاعل لا يجمع على وزن مفاعل ملاهي، فإن ملاهي جمس ما هو بصيغتها مفاعل، وما يكون من اسم الفاعل يجمع على مفعلات لا مفاعل. هذا إن شاء الله واضح. ما يكون من اسم الفاعل يجمع على مفعلات لا مفاعل، فلا يمكن أن يكون المراد هاهنا ما يؤخذ من اسم الفاعل، بل يتعين أن يكون اسم مفعول، لأن الذي يجمع على مفاعل هو اسم المفعول مراضي، مرضي مراضي، واضح. فيكون الملحوظ بناء على هذا أنه يحرم على الإنسان الاشتغال بما يوجب اتصافه بكونه، أو استغفر الله، يحرم على الإنسان أن يتلبس وأن يوجد اتصاف نفسه بكونه لاهيا، بحيث إنه مما يصدر منه شيء يوجب اتصافه بكونه لاهيا. وإن شئت قلت، يقول العلماء أن الله وهي الحركات اللهوية كالتصفيق كالتصفير إن لوحظت منسوبة إلى الفاعل من حيث صدوره من يكون مصدر، ونفس هذه إذا لوحظت بلحاظ آخر توجب اتصاف الإنسان بأنه ملتهي، واضح، يعبر عنه المعنى الوصفي. والنتيجة حينئذ على كل حال سيكون مصب التحريم إما حيثية صدور الفعل، يحرم عليك أن يصدر منك فعل له فله حرام، أو أن يكون أن تتصف بكونك لاهيا حرام. ومرجع حرمة الاتصاف بالله والمعنى الوصفي إلى شنو؟ إلى حرمة الله. فلا فرق من هذه الجهة في النتيجة، أنه أريد من الملاهي ما كان جمعا للمصدر ملها، أو كان جمعا للملهي أو الملهي على التفريق الذي ذكرنا، اسم مفعول أو اسم فاعل، أريد منه المعنى الوصفي أو أريد منه المصدر، يحرم على المكلف الاشتغال بما إما بالله أو بما يوجب اتصافه بكونه ملتهيا ولاهيا، لا فرق من هذه الجهة. نعم، لو استظهرنا من الرواية الملاهي بمعنى اسم الآلة غاية ما يستفاد من الدليل حرمة الاشتغال واستعمال آلات الله،
كالأوتار وغيرها، الآلات التي هي من آلات الله يحرم استعمالها، وهذا خارج عن بحثنا. بحثنا في حرمة الله لا حرمة الاشتغال بآلات الله. نعم، لو كان المراد منه اسم الآلة، ولهذا المصنف ماذا أراد من الاستدلال؟ لكي يتم الاستدلال على إثبات حرمة الله، أراد أن يستبعد أي احتمال؟ الاحتمال الأول، وهو أن المراد بالملائكة نفس آلات الله. فلماذا المصنف جاب الاحتمال؟ لأنه لو تم يبطل الاستدلال حينئذ، ولهذا أبطل هذا الاحتمال بالقرينة التي أشرنا إليها. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالرواية، إن شاء الله واضح. هذا في أبحاث صرفية يعني، والتفاتات تلتفت إلى المطلب. خب، قال: ومنها ما تقدم في رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار، فإن الملاهي جمع الملأ مصدران، أو الملهي أو الملهي على احتمالين، رجحنا أحد الاحتمالين وصفا اسم مفعول أو اسم فاعل، للملهات مفعال آلة، لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء الذي مو اسم آلة اللي هو كيفية. ولكن الاستدلال بهذه الرواية يعاني من مشكلة الضعف السندي، حيث إن رواية الأعمش رواية حديث شرائع الدين، حديث ضعيف السند، ضعيف السند ببكر ابن عبد الله ابن حبيب، بكر ابن عبد الله ابن حبيب، فإنه نعم مجهول، وأيضا بأحمد ابن يحيى ابن زكريا القطان، بمحمد ابن يحيى ابن زكريا القطان. واضح إن شاء الله. وهناك إشكالات أيضا دلالية مذكورة في محلها في بحث الغناء، مثلا أنه ذكر التي تصد عن ذكر الله، فهل هذا القيد قيد احترازي يا شيخ جعفر، أو قيد توضيحي أن الملاهي من شأنها أن تصد عن ذكر، أو لا قيد احترازي؟ إذا كان مجرد قيد توضيحي فلا مدخلية له، فيكون الاستدلال تام، الملاهي بمعنى الله المصدر، فالله حرام، صد خارجا عن ذكر الله أو لم يصد خارجا عن ذكر الله، وإنما عبر بقوله صد عن ذكر الله لأن أمر محرم، والمحرمات بالمعنى العام تصد عن ذكر الله، وليس الملحوظ الصد الخاص الخارجي عن ذكر الله، بل إشارة إلى أن ما يكون من المحرمات يبعدك عن الله، يبعدك عن ذكر الله. وأما لو بنينا يا شيخ مالك على أن القيد قيد احترازي، وأن اللهو على قسمين، لهو لا يحجبك عن ذكر الله، تأتي بالواجبات وتترك المحرمات، ولهو يوجد الإنسان إلى حالة الغفلة والصد بحيث يمنعه عن إتيان الواجبات أو يؤدي إلى فعل المحرمات، فيكون المحرم خصوص حصة خاصة، وهو اللهو الذي يوجب أن يوجد الإنسان نحو من الاحتجاب الموجب لعدم أداء الواجبات أو ترك المحرم، هذا اللهو هو المحرم، أي اللهو المفضي عن أن يقع المكلف في صراط امتثال الواجبات أو ترك المحرم. لا أن اللهو الذي لا يتحقق فيه هذا الوصف، لو فرضنا أن الشخص يلهو بتصفيق أو تصفير ولكنه يؤدي باقي الواجبات ويترك فلا يصد عن ذكر الله، فهل المراد من يصود معنى مجرد توضيح لأنه حرام فيصود، أو احترازي وهو احتراز وتقسيم الله إلى كم حصة؟ إلى حصتين. وقد يقال بأن ظاهر القيود الاحترازية لا مجرد التوضيح، ظاهر خصوصا أنه في مقام جعل الضابطة الكلية حيث ذكر أنه الكبائر كذا وكذا وكذا، فهو في مقام تعداد الكبائر وجعل الضابطة والقيود، ولهذا هو الإمام في الرواية قيد في أكثر من مورد قيد اليمين الغموس كذا كذا في تقييدات، وحينئذ يكون ظاهر القيد الاحترازية، فليس المحرم جميع الله. لو فرضنا أن اللهو يشغل الإنسان عن الصلاة ويوجب أن يكون متهاونا بالصلاة، يلعب في وقت الصلاة شوية شوية، هذا اللهو حرام، نفس هذا اللهو يكون حراما لأنه يصدق عليه عرفا أنه صد عن ذكر الله، فيكون اللهو هو حرام، بالإضافة إلى أنه لو فعل حراما آخر نفس اللهو سيكون شنو؟ حرام حراما. بس في حصة خاصة مو مطلق الله، طبيعي الله ليس بحرام، بحنا بحثنا بالله اللهو الذي يصد عن ذكر الله. بلي الملاهي ليست حرام التي تصد عن ذكر الله، ويقول الكبائر الملاهي التي تصد عن ذكر الله، مو أي ملاهي، فلو كان ملها تصفيق ما يصد عن ذكر الله، يصفق بمواليد الأئمة يقول ما ألها عن ذكر الله، تفتي شيخنا. نعم بلي ظاهر القيود الاحترازية ولا أقل من الاحتمال، وإذا وجد الاحتمال أننا نحتمل الاحترازية فيكون المورد موجبا للإجمال لاحتفاف الكلام بشيء يشك في قرينيته، موجود يشك في قرينيته، والشك في قرينية الموجود وش يصير في خناء الإج الإجمال، شك في قرينية الموجود، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على أن طبيعي اللهو محرمون. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الرواية. ضعيفة السند بشخصين، ببكر بن عبد الله ابن حبيب، بكر بن عبد الله ابن حبيب، ومحمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن زكريا القطان. قال ونحوها في الاستدلال في عد الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون، نفس المضمون ما أنه روايات عد الكبائر عديدة، رواية شرائع الدين سابقة، عندنا رواية أخرى رواية العيون الواردة في الكبائر وهي حسنة كالصحيحة، فيها إبراهيم بن هاشم بل صحيحة، لأن إبراهيم بن هاشم له توثيق ولو من المتأخرين، والظاهر أن المصنف يعتمد على توثيقات المتأخرين، وإبراهيم بن هاشم ممن وثقه بعض المتأخرين. فقوله حسنا مجرد أنه ممدوح أو أن التوثيق ليس منصوص، بحثنا هذا المطلب المراد من الحسنة في هذا القسم في البحث أو في الجزء الأول، في الجزء الأول بحثنا. نعم فقال هي حسنة كالصحيحة بل صحيحة، بل صحيحة ترقي لأن لحد أمرين، إما أن الشيخ يقصد من الحس الرواية الحسنة هو من يكون راويها ممدوح وبعد لم تحرز وثاقته فترقى أنها صحيحة لأن القرائن التي في فلمدح مدح إبراهيم ابن هاشم وصلت إلى درجة توجب إثبات وإحراز أنه ثقة متحرز عن الكذب. هذا محتمل. محتمل آخر لا، ليس كل من يكون متحرزا عن الكذب يعبر عن روايته صحيحة، بل الصحيحة هي خصوص من نص على توثيقه في كلمات الرجال. وإبراهيم ابن هاشم لم ينص على توثيقه قد يقال فعبر حسنة ثم قال بل صحيحة، لأنه وإن لم ينص على توثيقه في كلمات المتقدمين لكن نص على توثيقه في كلمات المتأخرين، وهذا كافي في إثبات وثاقته. خب على كل حال، لكن يا شيخنا هذه الرواية الأخرى وهي رواية العيون فيها تفترق شيئا ما عن رواية الأعمش، حيث لا يوجد فيها التمثيل بالغناء. شفتوا المطلب؟ هناك فرق بين الروايتين وهو حيثية التمثيل بالغناء، فكان التمثيل موجود في رواية الأعمش كما بينا ولا وجود له في رواية العيون، وحينئذ سينفتح لنا في هذه الرواية باب احتمال أنه اسم آله، فإن الملاهي جمع ملهات ملهات، فيكون الملحوظ اسم الآلة أي يحرم استعمال آلات الله، فلا يكون دليلا في بحثنا لأن النسبة بين استعمال آلات الله والله العموم والخصوص من وجه، قد يتحقق تلهي وله بدون استعمال آلات الله، وقد يستعمل آلات الله ولا يحصل عنده له. يقول أنا قاعد أجرب آلات الله، أنا الآن حزين وما عندي له أصلا، أنا لا حزين أستعمل آلات الله لأجل الحزن، هو يسمونها آلات الله، لكن مو لازم هذه تلهى وتلهى بها، وقد يتحقق له بآلات الله، فيكون موضوع الحرمة في الرواية استعمال آلات الله لا عنوان الله، والنسبة بينه وبين الله عموم وخصوص من وجه، فتكون الرواية أجنبية عن البحث، وتكون الرواية حينئذ على هالاحتمال دليل على حرمة استعمال آلات الله، استعالات الله حرام كما بحثوه في بحث الغناء وغيره، فلا تكون دليلا على المطلب. وحيث إنه محتمل إن لم نقل هو الظهر العلن، هو ظهر الملائكة إذا أطلقت ظهرها آلات الله، مجملها جمع ملها أو ملهي أو ملهي أو هذا لا، ظاهر عليكم السلام الله ظاهر الملاهي، هذه الملاهي عند العرف، هذه الملاهي يعني آلات الله. تفضل شيخنا. ولا أقل من الاحتمال فتكون الرواية بهذا اللحاظ غير تامة. هذا تمام الاستدلال بروايات عد الملاهي من الكبائر. الطائفة الثالثة لا ما تقيدنا، وثاني مثبتين كلاهما مثبتين، لا ليست لها مفهوم، كلاهما مثبتين لا تعارض بين مثبتين، حتى أكرم العالم أكرم العالم العادل في تعارض، فلا يوجب تقييد أحدهما بالآخر لأن كلاهما مثبتين. هذه تثبت بأن مطلق الملاهي حرام، وتلك تقول أيضا حرام آخر وهو الله، فالله هم حرام وهم الملاهي حرام حرامون، لا موجب لتقييد أحدهما بالآخر، واضح إن شاء الله، لأن كلاهما مثبت والمثبت لا ينفي غيره حتى يقيده. الطائفة الثالثة طائفتين انتهت، الطائفة الأولى رواية تحف العقول ما عبر عنه عدم وجود وجه الصلاح، الطائفة الثانية عد الملاهي من الكبائر، الطائفة الثالثة ما ورد في روايات القمار.
ورد في روايات القمار أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. هذه الرواية تشير إلى كبرى كلية أن كل ما يوجب الله فعن ذكر الله فهو ميسر، وهذا إما بيان شرعي للمراد من لفظ الميسر في الأدلة الدالة على حرمة الميسر، أو هو تنزيل، إما هو إخبار أن المشرع يقول مرادي من الميسر من أول الآن في تلك الأدلة هو عبارة عن كل ما يوجب الله، فالتصفيق والتصفير وآلاته والحركات العبثية اللهوية ميسر حقيقة، وإما أنه تنزيل، الميسر هو القمار، الميسر هو اللعب بالرهان، هذا ميسر، الميسر هو اللعب بالرهان، اللعب بآلات القمار مع الرهان أو بدون رهان الآن مو مهم، لهم الميسر هو لعب خاص عند العرف، اللعب بآلات القمار مع الرهان مثلا. الشارع قاعد ينزل كل ما ألهى عن ذكر الله نزلته منزلة الميسر، فهذه الرواية تتكفل إدخال عنوان مطلق اللهو في الميسر، وحينئذ يتشكل قياس من الشكل الأول، كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر، وكل ميسر كما ورد في بحث القمار بحثه الشيخ كل ميسر حرام، الميسر حرام، جنس الميسر حرام، كل ما يكون ميسرا حرام، فإذا كل ما ألهى عن ذكر الله فهو حرام، فاللهو يكون حرام. واضح إن شاء الله؟ بلي الحق حكمه موضوعنا الاحتمال، والنتيجة واحدة أن اللهو حرام، حرام. واعترض على الاستدلال بالرواية سندا ودلالة، أما سندا فهذه الرواية ضعيفة بعبد الله بن علي في طريقها، عبد الله بن علي وهو ضعيف لا توثيق له، فالرواية ضعيفة. ومن جهة أخرى في الدلالة بما ذكرناه قبل قليل أنها لا تتكلم عن طبيعي الله، تتكلم عن اللهو عن ذكر الله، حصة خاصة كما بينا في أي روايات الملا، إذ قد يكون اللهو يصد عن ذكر الله بأن يلتهي الإنسان فيؤخر يؤخر حتى يوجب أن يكون متهاونا في الصلاة، أو يوجب فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فيقال هذا لهو يصد عن ذكر الله، عرفا يقال يصد عن ذكر الله، هذا اللهو حرام. نعم لهو حرام، وعندنا لهو لا يوجب أن يكون الإنسان صادا عن ذكر الله، يصفق يصفق وما جاءك لذلك مثلا، ولكنه ليس تاركا للواجبات ولا فاعلا للمحرمات، ولا يوجب أن يحصل عنده تهاون في ذلك، فلا يكون حينئذ الله صادا عن ذكر الله. وحيث إن ظاهر القيود الاحترازية أو لا أقل من احتمالها كما بينا، فتسقط الرواية عن الاستدلال لإثبات أن طبيعي اللهو حرام. واضح إن شاء الله؟ لا يستفاد من الرواية أن طبيعي اللهو حرام. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة، ما ورد في صلاة المسافر
كما ورد في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزات، نوع من الطيور تستعمل لأجل صيد الغزلان، هذا بزات من الطيور بل من السباع التي تستعمل لأجل أن يصاد بها الغزال، يصاد به الغزال البزات. خب والصقور فيصيد بالبزات والصقور. قال إنما خرج في لهو لا يقصر. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية دلت على أن هذا المسافر للصيد يتم في صلاته، ولا وجه للحكم بالتمام إلا أن السفر سفر معصية، إذ لو كان سفر غير معصية فإنه يجب عليه أن يقصر. فلا من شاء عرفي إلى وجوب أن يتم ولا يرخص إلا أن السفر سفر معصية. وظاهر الرواية أن حيثية المعصية هو الله، حيث قال إنما خرج في لهو لا يقصر. فالنقطة التي أوجبت التقصير أوجبت التمام وعدم التقصير أي حيثية سيدنا، حيثية الله. وبهذا يندفع إشكال بعضهم أن غاية ما يستفاد من الرواية أن الصيد المذكور حرام أو الصيد اللهو حرام، لا اللهو حرام. قد يقول قال غاية ما يستفاد أن الصيد بالبزات والصقور حرام لحرمة الصيد، أو لا أقل لو تنزلنا الصيد اللهوي مو أي له الصيد اللهوي، نقول هذا خلاف ظاهر الرواية إنما خرج في لهو. فكأنه ماذا نكتة أن هل هذا لهو أو ليس بلا، فمناط التعلة التي أوجبت قوله لا يقصر الحد الأوسط إن صح التعبير، نكتة الخروج في الله يعني الله. فالرواية تدل على أن اللهو حرام شرعا، ومن خرج لأجل التلهي خرج للحرام، فيكون سفره سفر مع معصية، وحينئذ تدل على حرمة شنو؟ الله. ولهذا قرأنا فتاوى الفقهاء، الفقهاء عبارات الفقهاء اللي نقلناها، كثير من الفقهاء استدلوا على حرمة الله بما ورد في مسألة تما أن المسافر أو أن بل المسافر لأجل اللهو يتم يتم، والروايات تامة السند في ذلك، هذه الرواية تامة السند لا يوجد فيها ما يوجب الخدشة السندية. واعترض بعض الأعلام إن لم يكن أكثر المتأخرين بهذا الاستدلال على أنه غاية ما يستفاد من الرواية وجوب التمام على من يسافر لأجل الله، حتى لو عممنا لغير الصيد، إن ما خصصنا بالصيد حتى لو عممنا، هم كانوا يخصصون بالصيد لكن حتى لو عممنا. ولعل هذا ملاك مستقل في أي وجوب؟ في وجوب التمام، أن من يسافر في الله يتم، نظير أن الشارع جعل بعض الأحكام الخاصة لبعض البلدان كالأماكن المساجد الأربعة، المسافر فيها مخير وله أن يتم، مخير بين القصر والتمام. أو أن من كان كثير السفر فإنه يتم وإن صدق عليه عنوان المسافر. وهذا أيضا لعل الشارع يرى أن من يخرج للهو فإن حكم سفر الله هو التمام وعدم وجوب القصر، ولا يوجد في هذه الطائفة من الروايات ما تبين أن سفره سفر معصية، ما في هذا الإلحاق.
كلها تقول خرج في لهو فلا يقصر، غاية ما أن موضوع عدم القاص هو الله الخروج لسفر الله، أما أنه حرام وسفر معصية من وين؟ لا يظهر من الرواية إدراجه في عنوان شنو؟ سفر المعصية. وذاك الاتجاه المقابل يقول لا، نحن إذا لاحظنا الروايات فالمستفاد منها ضرب قاعدة كلية، إما يكون سفر طاعة أو سفر معصية. بسرعة، إن كان سفر طاعة فيقصر، إن كان سفر معصية فيتم، ولا يوجد مورد آخر أشارت له الروايات أن هناك عنوان خاص للسفر بحيث أنه حتى لو كان مسافر يتم. ما في الروايات أن الشارع جعل عنوانا خاصا لبعض أنواع السفر، ونحن لا نتكلم عن الأماكن، نتكلم عن السفر، عناوين السفر، سفر لهو، سفر زيارة، سفر كذا. لا يوجد في الروايات ما يوجب أن هناك سنخ من أنواع السفر له أحكام خاصة. فالظاهر أن هذه الروايات تطبيق للكبرى الكلية التي أشارت لها الروايات الأخرى، أن من يسافر إن كان سفر طاعة أو ليس بمعصية يعني فيقصر، وإن كان سفر معصية يتم، ولا كراء ولا كرامة. بل ورد في بعض روايات السفر تعلل الإتمام فيه بعدم الكرامة لهذا الشخص، كما أشار بلي بعض أساتذتنا ويحتاج إلى بحث أكثر، يقول في بعض الروايات عللت الإتمام لا كرامته، ولا كرامته يعني شنو ضار أنه قاعد يفعل شنو فعل محرم. فإذا هناك خلاف استظهاري في هذا المطلب. نعم على كل حال لا بأس، قال إن شاء الله قاعدين إحنا ما عندنا شغل صيف مثيل. هذا تمام الكلام. واحد من المشايخ طالع من المسجد بسرعة، قال لي شيخنا ليش طالع من المسجد بسرعة؟ قال عندي دراسة. تو ما لكم شغل؟ ليش طالع بسرعة من المسجد؟ ما لكم انتم شغل؟ قال شنو اسوي بعد؟ اقعدي انا اشرب شاي. وان كان هاي الشيخ ابحاث علمية واضح. هذا تمام الكلام في هذه الطائفة. الطائفة الأخرى، طائفة كم وصلنا شيخنا انت عندك الحساب؟ خامسة، روايات الغناء وإدراج حرمة الغناء في عنوان الله، نكتة تحريم الغناء الله. يأتي إن شاء الله بيان هذه الطائفة في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.